برنامج قمة شرم الشيخ، السياسة وسيناريوهات البيداء. دلالات انعقاد قمة شرم الشيخ في هذا التوقيت: هل تنجح الجهود الدولية في تثبيت وقف إطلاق النار؟ وما دور المقاومة الفلسطينية في رسم ملامح المرحلة المقبلة؟ في الوقت الذي جرت فيه عملية إطلاق سراح الأسرى ضمن المرحلة الأولى من مراحل وقف إطلاق النار في غزة، تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية انعقاد قمة عالمية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 20 دولة عربية وإسلامية وأوروبية. مؤتمر شرم الشيخ الذي غابت عنه إيران رغم تلقيها دعوة مصرية منسقة مع الجانب الأمريكي للمشاركة فيه، لن يتمكن من مناقشة جميع عناوين خطة ترامب وكيفية تنفيذها أو فتح التفاوض حولها. هذا ورجحت مصادر تابعة أو تتابع أعمال المؤتمر ووصول المشاركين فيه أن يركز على عنواني الأمن والحكومة، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل القوة الدولية المقررة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة أداء الأطراف وكذلك التزاماتها. هذا وتأتي هذه القمة مستمعينا ومستمعاتنا حيث مصادر إعلامية أمريكية ذكرت أن الرئيس ترامب مهتم بالإعلان عن مجلس السلام الذي قرر أن يترأسه، ويضم رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير وعددا من رؤساء الدول المشاركة في، طبعا مع تحديد مهام هذا المجلس بصورة واضحة. وفي تل أبيب أحبتنا، يلقي الرئيس الأمريكي كلمة أمام الكنيسة منوها إلى حجم ما قدمته الولايات المتحدة لدعم تل أبيب ومساعيها لتوظيف هذا الدعم في طلب تأييد رئيس حكومة الكيان من يمين نتانياهو، وما زودته الولايات المتحدة الأمريكية من أسلحة متطورة في هذا الشأن لم يخفي عنه ترامب وأكده بشكل واضح وصريح، وذلك بطلب من رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتانياهو. وفي أروقة حكومة نتانياهو وكذلك جيش الاحتلال، وبينما بدأت الأصوات ترتفع للمطالبة بمواصلة الحرب بعد الانتهاء من تبادل الأسرى، تؤكد غالبية المستوطنين عدم رغبتها في استمرارها، حيث يقول وزراء سابقون للدفاع والخارجية أن تل أبيب ستخسر الحرب إذا أعادت إشعالها، ويشكك أغلب هؤلاء في قدرتها على تحقيق النصر، كما كان الحال بعد هذين العامين من المواجهة المباشرة مع قوات حماس، نظرا للحاجة المعنوية للجيش ونقص عدد أفراده وتعثر تطبيق معايير متفق عليها للتجنيد. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
فشلنا في غزة فشلا استراتيجيا، عبارة هيمنت على أبرز ما كتبه وتداوله الإعلام العبري خلال الساعات الماضية، وذلك تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ألون بن ديفيد محلل الشؤون العسكرية في القناة 13 العبرية أسهب في الحديث عن الفشل، فأوضح أن الحرب كانت الأصعب في تاريخ إسرائيل. يسأل: ماذا حققنا من هذه الحرب؟ فحماس ما زالت موجودة وسلاحها لا يزال حاضرا في الميدان، والسجناء الفلسطينيون يتجهزون لنيل الحرية.
يعني بعد معركة استمرت عامين واستخدام الاحتلال الإسرائيلي كل ما يمكن أن يسمى الإبادة الجمعية والتجويع وغيره، ومحاولة جيش الاحتلال إنشاء مشاريع من أجل فصل شمال غزة، فصل قطاع غزة، فصل جنوب غزة، تدمير المدن، تدبير كل شيء، ولم يحقق أهدافه هو التي أعلن عنها: تحرير الأسرى بالقوة، قضاء على قيادة حماس والقضاء على المقاومة.
الرائد في الاحتياط جلعداخ أقر بدوره بأن الجيش فشل رغم كل قوته في القضاء على حماس، وحماس بقيت صامدة رغم الهجمات الواسعة التي طالتها، وقال: صحيح أننا ضربنا إيران والحوثيين وحزب الله، ولكن لم ننهي أحد ممن قاتلناهم.
أنا أقول لك إذا نجح، نجح في أن يظهر المشهد الحقيقي، وإسرائيل من غير أقنعة هذا الاحتلال الذي يقتل ويفعل كل ما يمكن أن يسمى خارج عن القانون الدولي تحت المظلة الفيتو ومظلة الأمم ومظلة الولايات المتحدة. باعتقادي إذا بهذا الحرب نستطيع أن نقيم شيء، مقاومة عددها بالآلاف تستطيع أن تصمد لمدة عامين بمقابل جيش بمئات الآلاف من الجنود مع مخازن مفتوحة من كل ما يمكن أن يسمى الترسانة العسكرية الحديثة، ولا يستطيع أن ينتصر. باعتقادي انتصرت المقاومة.
هذا الفشل العسكري الإسرائيلي انعكس على المستوى السياسي بدليل صيحات الاستهجان ضد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أثناء وجوده مع عائلات الأسرى، وتوجهه بالشكر إلى رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر على جهودهم لإنجاح الصفقة. وحده الغموض يلف مصير المرحلة المقبلة لنتنياهو. أسئلة كثيرة تطرح حول مصيره ومصير الصفقة المبرمة، وما إذا كان سيرضخ لما تم الاتفاق عليه أو سينقلب على الاتفاق خوفا على مصيره السياسي.
أشكر جزيل الشكر الزميل غسان عبد الله على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا ومستمعاتنا. ونتابع لقاءنا طبعا في آخر التطورات في اليوم الرابع لسريان مفعول وقف اطلاق النار وعملية تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال. دعونا نتوقف عن هذه التطورات ونستمع إلى الزميل سعيد بوريني الذي يضعنا في الصورة الصوتية التالية من هذا الأمر.
المرة الأولى منذ العام 2014 لا يوجد أي أسير إسرائيلي حي في قطاع غزة، ومن المقرر أن يجري تسليم عدد من جثث قتلى الاحتلال للأسرى في غزة في ساعات بعد الظهيرة. ليس جميعهم، هناك 28 أسير إسرائيلي قتلوا في قطاع غزة، سيجري تسليم العدد، جزء منهم والجزء الآخر سيكون له موعد آخر بعد البحث في مناطق يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي. عمليا أسرى قطاع غزة اكتملت الاستعدادات هنا في مجمع ناصر الطبي لاستقبالهم. آلاف من أهالي الأسرى الفلسطينيين أحبابهم وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، رفعت الأعلام، تعرض زغاريد من حين لآخر، ودموع كثيرة تنهمر شوقا للقاء المرتقب لدى هؤلاء الأسرى. حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنهت الاستعدادات لاستقبال هؤلاء الأسرى وراء التخصصات الطبية العاجلة، وهم قبل أن يلتقوا بذويهم داخل نفس المشفى. خارج مشفى ناصر هناك انتشار لعناصر أمنية في مختلف مناطق قطاع غزة لتأمين عملية وصول الأسرى الفلسطينيين إلى مشفى ناصر قبل أن يلتقوا بذويهم. معظم الاستعدادات اكتملت والأمور تسير حسب ما هو مخطط لها. حسب ما علمنا هناك عدد من الصحفيين الذين اعتقلوا سيجري الإفراج عنهم، هناك عدد من الطواقم الطبية التي اعتقلت أيضا سيكونون من الذين سيصلون إلى مجمع ناصر الطبي للإفراج عنهم من قبل سجون الاحتلال. الاستعدادات اكتملت والفرحة كبيرة. الأشير إلى أن خروج هذه الدفعة الكبيرة من الأسرى لا تعني نهاية المأساة في سجون الاحتلال. هناك حوالي 1000 أسير من قطاع غزة لم يفرج عنهم، هناك آلاف الأسرى في الضفة الغربية لم يفرج عنهم أيضا بسبب أن الصفقة احتوت على 1718 أسير فلسطيني، وهناك أعداد إضافية من الأسرى لا تزال في سجون الاحتلال. لكن هذا العدد الذي يفرج عنه اليوم هو من أضخم الأعداد التي يفرج عنها من سجون الاحتلال. دفعة واحدة نتحدث عن حوالي 2000 من المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراحهم دفعة واحدة بعد أن فرضت المقاومة الفلسطينية شروطها. كانت قد تحدثت كتاب القسام وحركة حماس أنه لن يجري إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين إلا في صفقة. ناطلت إسرائيل شهرا بعد شهر ويوما بعد يوم الان وصلت الى نقطة الحقيقة واستسلمت لإرادة المقاومة الفلسطينية وافرجت عن اسرى فلسطينيين مقابل جنود الاحتلال الاسرائيلي. هؤلاء الاسرى سيصلون بعز الله وعز المقاومة الى قطاع غزة ليكملوا حياتهم داخل القطاع. الرحلة صعبة لكن الامل كبير في ان تنتهي هذه الحرب والتي انتهت فعليا وان تبدأ اعادة اعمار قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. ومحورنا في هذا البرنامج أحبتنا الكرام قمة شرم الشيخ، السياسة وسيناريوهات الميدان. لمزيد من التفاصيل في إطار حديث لقائنا ينضم إلينا في هذا اللقاء نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لك يا دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي لك ولإذاعتكم الغراء ولشعب الجمهورية الإسلامية في
إيران. بارك الله بكم سيدي الفاضل ونشكركم لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. كيف تنظر المقاومة الفلسطينية إلى عملية تبادل الأسرى؟ هل تمثل هذه العملية إنجازا ميدانيا وسياسيا لها أم خطوة تكتيكية في سياق إدارة الصراع مع الاحتلال؟
الحقيقة المشهدية اليوم تؤكد لحظة الحقيقة والواقع. اليوم المقاومة جسدت قرارها بالملموس أنها ذات قدرة على إدارة الميدان وذات قدرة على صياغة المعادلات وبإطلاقها لعملية تبادل في إطار اتفاق المرحلة الأولى التي تلخصت بأربع عناصر: وقف حرب الإبادة، وقف الجريمة المتمادية، تبادل إطلاق الأسرى، فك الحصار وإدخال المواد الغذائية، والانسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وهي أهداف كان قد وضعها نتنياهو لنفسه في بداية عدوانه، وأضاف عليها أنه يريد أن يدمر المقاومة وينزع سلاحها ويهجر أبناء قطاع غزة. اليوم الحقيقة استبانت والمشهد استبانت حينما يجري تبادل الأسرى. المقاومة ربحت المعركة الأخلاقية والإعلامية والسياسية والإنسانية في كيفية التعاطي مع الأسرى الإسرائيليين، وإسرائيل خسرت هذه القيم جميعها كيف تعاطت مع الأسرى الفلسطينيين حتى أثناء إطلاق سراحهم، وبمنع ذويهم من الفرح بإطلاق سراحهم، وأيضا بالقانون الذي سنه الكنيسة بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات ضد الاحتلال، وبطريقة النازية التي تعاطى بها بن غفير مع الأسرى الفلسطينيين حينما كان يقتحم السجون، بما في حينما أيضا زار القائد البرغوثي ليهدده، وليكون هذا التهديد بمثابة تهديد لجميع الأسرى. نعم. هنا المقاومة ربحت المعركة في تجلياتها، وربحت أيضا فرض وقف إطلاق النار.
نعم دكتور.
إلى قطاع غزة، وربحت أيضا بدء الانسحاب الإسرائيلي من خلال رجالها وريادها وأعلامها ووجود عناصرها حتى سلاحين ليردوا على نتنياهو من أن السلاح زال مشهرا ومن أن السلاح سيبقى مشهرا إلى حين أن ينتهي هذا الاحتلال وتتجسد إرادة الشعب الفلسطيني بحريته وحرية الأسرى وإقامة دولته الفلسطينية وعودة اللاجئين. مهما أخذ ترامب شحنات من الدعم السياسي والمعنوي من ترامب الذي أتى إلى الكنيسة ليدعم موقف نتنياهو وليدعم موقف إسرائيل.
نعم دكتور، دعني أتساءل عن أبرز الدوافع وراء انعقاد قمة شرم الشيخ في هذا التوقيت. ما الرسائل التي أراد الرئيس الأمريكي توجيهها من خلالها؟
نعم، هذا سؤال مهم. الرئيس الأمريكي دائما يميل إلى الإخراج الهوليودي الفنتازي، ليصور أن ما حصل هو لحظة تاريخية وأنه انتصار له ولسياسته وأن القرار له وأن السيطرة له في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك عقد هذه القمة وليقول بوضوح أن إسرائيل هي دولة طبيعية في هذه المنطقة، وليبيض صفحة نتنياهو وأيضا ليبيض صفحة من ارتكبوا هذه الجرائم، ويدفع باتجاه بناء شرق أوسط جديد مزدهر كما حاول أن يقوله حتى في خلال زيارته للخليج، وليسوق أيضا فكرته بدولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل بضم الضفة الغربية والأغوار وجزء من الأردن وجنوب لبنان وأيضا الجولان وجزء من سيناء وأيضا من العراق والسعودية. وأراد أن يقول أن الشرق الأوسط أصبح في قبضته، لكن أنا أقول بصريح العبارة المقاومة واضحة تماما أن صياغتها لليوم التالي سيكون يوما فلسطينيا، يوما للمقاومة، لن تنطلي عليها ما يسمى بمجلس السلم العالمي برئاسة ترامب وشريكه بلير سليل من قدم وعد بالفور، ولا ينطلي عليها ما يحاول ترامب أن يسوقه من خلال قوة استقرار للإمساك بقطاع غزة من خلال بعض الشخصيات التي لا مكان لها في الشعب الفلسطيني. نحن لذلك في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قلنا ينبغي أن نأتي إلى قمة فلسطينية عاجلة في إطار حوار فلسطيني جامع لنتفق على حكومة وفاق وطني تضم الجميع أو بتوافق الجميع وبمرجعية التمثيل الرسمي منظمة التحرير رغم ملاحظاتنا على سياسة قيادتها، لأننا نقول بصريح العبارة المعركة لا تستهدف فصيلا ولا قطاع غزة لوحده بل مجمل القضية الفلسطينية، بل الأمن والاستقرار في المنطقة، بل الأمن والاستقرار في العالم، ولذلك نريد كل مكونات الشعب الفلسطيني في حوار ومناع عامون لجنة تنفيذية مكتب رئاسة المجلس الوطني شخصيات وطنية لنتفق على حكومة أو صيغة وطنية فلسطينية من شخصيات وطنية بمرجعية وطنية واضحة لندير شؤون غزة، ونتفق على وفد فلسطيني موحد يضم الجميع يدير المفاوضات، لأن الميدان هو الذي يؤسس إلى معطى، وحتى نحافظ على شعبنا
دكتور.
ونحافظ على أنفسنا حركة تحرر ومقاومة نتخذ كل أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة لإنهاء الاحتلال ولنا.
دكتور دعني أتساءل،
الحرب لم تنتهي
نعم.
لا تنتهي إلا بانتهاء هذا الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة لعاصمة القدس وعودة اللاجئين.
أتساءل ما أسباب غياب إيران عن القمة، يعني رغم تلقيها دعوة رسمية، وما انعكاسات هذا الغياب على التوازنات الإقليمية؟
هذا أمر طبيعي، الجمهورية الإسلامية في إيران تواجه عدوا أمريكيا وإسرائيليا ارتكب عدوانا عليها، ولكن كانت على قدر المسؤولية وأنشأت معادلة ردع، وبالتالي تعرف أهداف نتنياهو وتعرف أهداف ترامب، ولذلك لا تريد أن تعطيه صبغة رسمية وفقا لخطها وفقا لسياستها، وبنفس الوقت تريد أن تترك هامشا لها في سياق دعم المقاومة ودعم قوى المقاومة على امتداد هذه المنطقة. وإيران دولة ذات وزن إقليمي، وأنا أقول لك بوضوح أن حتى الدول الإقليمية المشاركة في هذه القمة كانت واضحة حينما التقت برئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض، قالت لا نريد تهجيرا، لا نريد استيطانا، ولا نريد دولة إسرائيل الكبرى، وحتى أن الشرق الأوسط الكبير يستهدف عددا من هذه الدول بما فيها الأردن ومصر وتركيا وإيران وحتى إندونيسيا ودول أخرى، لذلك الطريق ليست مفتوحة أمام السياسة الأمريكية، ليست مفتوحة أمام ما يصوره من مشهدية ترامب وما يقوله نتنياهو، وليس مفتوحة أمام تلك الخارطة التي رفعها نتنياهو في الأمم المتحدة باللون الأزرق دولة إسرائيل الكبرى، ومن حقهم أن تتخذ الموقف التي تراه مناسبا في هذا الشأن، وهذه سياستها. ونحن نقدر هذا الموقف لإيران الذي كان داعما للمقاومة الفلسطينية وقدم شهداء، وفي مقدمتهم الفريق الشهيد قاسم سليماني وعدد آخر من قيادات الإيرانية، قيادات عسكرية في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. نحن بالنسبة لنا كفلسطينيين الصورة واضحة أمامنا، لا زلنا نقول أن خيارنا والمقاومة، خيارنا هو حركة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال في غزة وفي الضفة، خيارنا المدعوم من قوى المقاومة ومن دول إقليمية مقررة كإيران، خيارنا أيضا بالاستناد إلى جبهة التحرر العالمي وجبهة العدالة الدولية وقوى الدولية الكبرى الصين روسيا وأيضا دول البريكس ودول منظمة شنغهاي وأيضا دول أمريكا اللاتينية التي قالت بصريح العبارة هناك نظام إقليمي متعدد الأطراف في المنطقة وليس نظام إقليمي برئاسة الولايات المتحدة وإسرائيل، وهناك نظام عالمي انتقالي متعدد الأطراف وليس نظام عالمي أحادي الجانب تقوده الولايات المتحدة، وبالقرار الأمريكي والقانون الأمريكي هذه مشاريع سوف ترى تداعياتها بالمستقبل القريب والمتوسط، من أن أمريكا تتراجع على مستوى العالم، تتراجع على مستوى المنطقة، وأن نتنياهو الآن ينبغي أن يواجه اليوم التالي عنده وليس عندنا. وهذه المعركة تقول بصريح العبارة أن نتنياهو سيواجه حقيقة مستقبله السياسي بعد فشله في معركة الأقصى، وفي فشله في حرب العبادة، وفي فشله في تصفية المقاومة، وفي فشله في العدوان على إيران وعلى لبنان وعلى اليمن وحتى على العراق، وسيدفع حتى مستقبله على كل المستويات. وإسرائيل الآن تعيش في مخاوف، وهو يعيش في عزلة كبرى داخل الحكومة، داخل الائتلاف، داخل الرأي العام الإسرائيلي، داخل المنظومة الحزبية الإسرائيلية، وعلى مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم هو يعيش في عزلة خانقة، ولن يستطيع أن ينقذه من مصيره الأسود، ولا يستطيع مهما كان ثلاثة ترامب الأبيض، لا يستطيع أن يغير صورة الكيان الإسرائيلي وصورة نتنياهو السوداء من أنهم دولة جرائم حرب، دولة إبادة جماعية، دولة تطفيع عرقي، دولة تمييز عنصري، دولة عدوان في هذه المنطقة يجب أن تزول بعدوانها، ويجب أن تستقر مصالح الشعوب.
هنا حديثكم دكتور، وأريد أن أستجمع طرف الحديث وأنهي كلامي طبعا حول هذه يعني توظيف وقف اطلاق النار سياسيا لتثبيت حضور المقاومة في أي ترتيبات قادمة تخص غزة. يعني هل تشكل قمة شرم الشيخ بداية مسار سياسي جديد أم مرحلة عابرة؟
نحن بالنسبة لنا كفلسطينيين نعتبر أننا حققنا إنجازا بصمود شعبنا وتضحياته،
واضح،
وبصمود المقاومة وبسالتها ودعم كل قوى المقاومة ودول في هذا الإقليم ومن ضمنها الجمهورية في إيران، وأيضا بدعم أحرار العالم وبدعم جبهة العدالة الدولية وبدعم التوازنات الإقليمية والدولية الناشئة في مواجهة السياسة الأمريكية. والمقاومة حينما تكون على الطاولة تنتزع اعتراف حتى ترامب نفسه وحتى إسرائيل نفسها وحتى الأطلسي نفسه يقر بهذه المقاومة، يقر بقدرتها ويقر بحقوق الشعب الفلسطيني بالاعترافات الكاسحة، تسونامي الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة بعدوان 67 كمرحلة أولى في سياق تحرير كامل فلسطين وعودة اللاجئين إلى ديارهم. المقاومة في المشهد السياسي لا يستطيع أحد أن يتجاوزها، ولا يستطيع أحد أن يتجاوز قدرتها وقدرة الشعب الفلسطيني، وهي جزء من المعادلة في هذه المنطقة.
شكرا.
لمرحلة نضالية جديدة، ونحن نقول أننا ينبغي أن نفتح الأفق بمزيد من الصمود، بمزيد من الثبات، بمزيد من المقاومة، واستقبال الأسرى اليوم هو استفتاء على خيار المقاومة،
واضح،
أحسنتم، واستفتاء على خيار الشعب الفلسطيني الذي لن يتراجع جيلا بعد جيل إلى أن ينتهي
الاحتلال وتقوم الدولة الفلسطينية بتقليل بأزمة القدس وعودة اللاجئين. وأيضا القوى المقاومة على امتداد المنطقة لن تتراجع إلا حينما ينتهي هذا الاحتلال من جنوب لبنان ومن سوريا وينتهي كل ما يسببه.
شكرا دكتور.
على شعوب المنطقة وسيادتها وعلى الأمن والاستقرار.
الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هذا اللقاء. أحييكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا لهذا اليوم وفلسطين اليوم طبعا، والذي نتابع لقاءنا في مشهد يعيد إلى الذاكرة فصول الدمار التي عاشتها غزة مرارا. كشف انسحاب قوات الاحتلال من مدينة غزة حجم الخراب الهائل الذي خلفته آلة الحرب في شارع الجلاء، أحد أكثر شوارع المدينة حيوية وحضورا في ذاكرة أهلها. الأبنية الشامخة صارت ركاما والمحال التجارية تحولت إلى أطلال، فيما يسابق المواطنون الزمن للبحث عن بقايا ذكرياتهم بين الأنقاض. عن هذا المشهد الإنساني الموجع وفانا الزميل مصطفى بركة بالصورة الصوتية التالية، نستمع.
شارع الجلاء وسط مدينة غزة، كشف الانسحاب الإسرائيلي الأخير حجم الدمار المهول التي خلفتها آلة الحرب الإسرائيلية. الآلاف من المنازل سويت بالأرض، الشوارع، البنية التحتية، شبكات المياه والصرف الصحي. عاد الأهالي إلى هذه المنطقة واختلط عليهم الأمر، يسأل المواطنون عن معالم بارزة في المدينة مثل هذا الشارع، شارع الجلاء. على مد البصر أينما تشاهد ترى منازل مدمرة تماما، لكن رغم ذلك يعود الأهالي بشكل متتابع إلى مناطق مدينة غزة وإلى مناطق شمال المدينة.
مش حياة، دمروا كل مناحي الحياة في البلد، الدور نازل، الردم، الشوارع، البنية التحتية، أساس إنهم يهود بالنهاية، لا الخراب، لا في أهداف ولا في شيء، بدهم مش حياة للشعب الفلسطيني، قضوا على أحلام الشعب الفلسطيني، فيش دار واقف، فيش دار ما انصبطش، الناس مكتئبة، الناس حزينة،
أنا ما فيش مية في الشحية. يعني رأس كل الحضارات ظهرت لهم الماء.
انت وفرت المية بترجع ولا بتطلع؟
اكيد برجع.
ليش بترجع؟
طيب البيت وطن
ابو نعيم، بتهاجر لو فتح باب الهجرة؟
والله صعب صعب على واحد كبير في العمر زي حالته صعب.
والله انا شفت اللي ما بنشاف في العالم كله، دمار شامل، شفت وكأنه زلزال نرى بالمناطق كلها، دمار والله دمار للأمانة. لما ما فيش مكان يقوم الناس فيه في الشمال، شمال غزة أنا بحكي، والله المستعان، صبر جميل والله المستعان، إن شاء الله خير، ولكن إن شاء الله بإذن الله بإذن الله سنظل هنا صابرين مرابطين على هذه الأرض، حتى لو متنا أو استشهدنا في سبيل الله ستكون جثثنا جسرا وعبورا للأجيال القادمة بإذن الله.
تشرح مشاهد الدمار هذه الهدف الإسرائيلي من عمليات التدمير الممنهج، ويؤكد الأهالي في المقابل بأنهم سيعودون إلى ركام منازلهم ويقيمون عليها أيا كانت التضحيات والعقبات.
ما
نشكر جزيل الشكر الزميل مصطفى بارك على هذا التقرير. في القدس المحتلة مستمعينا الكرام، واصل المستوطنون استباحات باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال في 7 أيام يوم العرش العبري. وفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. كانت قوات الاحتلال قد شددت قيودها على دخول المقدسيين إلى المسجد، ومنعت البعض من الدخول إليه وسط إجراءات مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين. وتأتي اقتحامات المستوطنين الجماعية للأقصى تلبية لدعوات أطلقتها ما تسمى جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى طيلة أيام العرش. نعم مستمعينا الكرام، ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث استقبلت طبعا الأسرى المحررين من سجون الاحتلال رغم الإجراءات التي قامت بها قوات الاحتلال بمنع الاحتفال باستقبال الأسرى. هذا وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، حيث هاجم مستوطنون صباح الاثنين عدة مناطق شهدت أعمال عنف وتخريب وقطع أشجار الزيتون، ما يعكس استمرار الهجمات الإرهابية خلال موسم قطف الزيتون السنوي. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين استهدفوا منطقة المرج واعتدوا على أشجار الزيتون، فيما شهدت محافظات الضفة الغربية في الأيام الماضية هجمات مماثلة تضمنت الاعتداء على المزارعين وتخريب الممتلكات وتحطيم الأشجار ومنع الفلاحين من الوصول إلى أراضيهم. هذا وهاجم مستوطنون فجر اليوم عددا من منازل الفلسطينيين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، ملحقين بها خسائر مادية شملت تضرر ألواح الطاقة الشمسية والنوافذ وخزانات المياه. كما قام المستوطنون صباح اليوم بمنع طلاب المدارس في تجمع الشكارة البدوي شرق بلدة دوما جنوب نابلس من التوجه إلى مدارسهم. وفي نابلس اقتحم مستوطنون قبر يوسف تحت حماية قوات جيش الاحتلال، وأدوا في المكان طقوسا تلمودية وسط رقصات استفزازية وأناشيد. وأكدت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو أن هذا الهجوم يأتي ضمن اعتداءات متكررة تستهدف التجمعات البدوية والريفية وتحرم الأطفال من حقهم في التعليم مع تعريضهم لمخاطر متزايدة. وتشير تقارير منظمة البيدر إلى أن عدد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد التجمعات البدوية والقرى في الضفة الغربية بلغ 320 انتهاكا خلال شهر أيلول سبتمبر عام 2025. في لبنان مستمعينا الكرام، وتحت شعار أجيال السيد عهد وعزم وأمل، نظمت كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فعالية لتخليد ذكرى سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهما وبمناسبة الذكرى 40 لتأسيس الجمعية. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
74,475 روحا هائمة بالعهد حضرت، لا بعداد الأجساد فحسب، حضرت بعداد قلوب ما خفقت إلا حبا وبيعا. هم أجيال السيد حملوا منه يقينه، ومن الأرض طهرها، ومن السماء إشراقها، من صفاء أرواحهم تشكلت المهابة، ومن نقاء سرائرهم تولد النور. مشهد لو أبصره الزمان توقف، ولو أنصتت إليه الأرض أقرت، هؤلاء هم أولياء العهد. كشفيون على العهد هم، جاءوا يرفعون رايات القسم، من لبنان أضاءت أرواحهم المدى، تحمل في إشعاعها قدسية القضية، تحمل سر البقاء من إيران الثورة إلى فلسطين الجرح ويمن الإباء. وكما النسمات الحانية على القلوب اجتمعت الأرواح على حب لا يخبو، حاملة التحية من الأرض إلى السماء.
سلام يا مهدي يا وعدنا الصادق يا صادق الوعد.
هو مشهد فاق حد الوصف، حيث وقفت أجيال السيد تحمل العهد كما تحمل الشمس في أكفها، وتخط بلغة الحضور أسمى معاني البقاء، تنظر إلى العالم بعين لا تعرف سوى الثبات، وتهمس بصوت لا يسمعه إلا القلب. جمعية أصلها ثابت في الأرض، وروح قائدها وملهمها في السماء.
نعم، شكرا للزميل طلال حمادة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، تحت شعار انتصار الحق على القوة، نظم التيار الشعبي في تونس ندوة سياسية حاشدة بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وتزامنا مع الذكرى الثانية لطوفان الأقصى وانتهاء الحرب. الندوة شكلت مساحة للتعبير عن المواقف الداعمة لخيار المقاومة وتأكيد الائتلاف الشعبي حول محور الصمود في مواجهة العدوان والحصار. الزميل يحيى دريكي ينقل لنا أجواء الندوة في التقرير التالي.
وأنت يا سيد الشهداء من سافر فينا إلى المستحيل.
هو وعد الشهداء يتجدد ونداء المقاومة لا يخفت. في تونس وتحت سقف التيار الشعبي التأم المثقفون والمناضلون والسياسيون إحياء لذكرى سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وتأكيدا أن رحيله كان بداية فصل جديد من الحكاية لا خاتمتها، حتى ذكراه تتزامن مع انتصار المقاومة في غزة وانتهاء الحرب الذي دفع حياته إسنادا لها.
تجمعت في سماحته مظاهر الكمال الإنساني من حيث الرؤية الثاقبة وارتباط القول بالفعل والقدرة على تجاوز التفاصيل نحو تكريس مرجعية لكاريزما مقاومة.
هو قال أو نستشهد أو ننتصر، لا ثالث في القرار ولا ثالث في الخيار، وهو كان هذا البحر الذي غاص فيه كل المقاومين في العالم.
تزامن تواريخ مهمة في مسار طوفان الأقصى، اليوم هذا الذكرى الثانية لهذا الطوفان، وكذلك هي الذكرى الأولى لاستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله. يتزامن هذا ببركات دم السيد حسن نصر الله الطاهر.
تجمع الحاضرون ليستعيدوا ملامح قائد كان في غيابه الأبلغ حضورا وفي استشهاده الأكثر إلهاما. المناضلون والكتاب المشاركون أجمعوا على أن السيد نصر الله لم يكن فردا بل مدرسة فكر وموقف جمعت بين الإيمان بالفعل والوفاء بالقول.
حسن نصر الله أيقونة إنسانية وأيقونة قومية وأيقونة إسلامية ورمز الرموز في الأمة العربية. السيد حسن نصر الله يعتبر رمز لكل أحرار العالم، مثله مثل كل الزعامات الكبرى في التاريخ.
سيحفظ التاريخ ذات يوم أن شيخنا عن قاسم كان له مع إخوته ومع رفاقه دور مهم في ترميم هذا الجسم الذي أصابه ما أصابه في ذلك الوقت، واستطاع بسرعة أن يلملم الجراح وأن يثبت في تلك المعركة، وقد رأينا أجناد العدو ودباباته وآلياته لم تستطع أن تتجاوز الحدود على الحافة طيلة تلك الحرب التي كانت مدمرة.
كلمات الوفاء توزعت بين المنبر والقلوب لتؤكد أن استشهاد القادة ليس نهاية المقاومة، وللشيخ نعيم قاسم يقولون الوفاء للمقاومة قدر لا خيار.
نشكر الزميل يحيى دريكي على تقريره. تحياتي لكم، وصلنا إلى نهاية البرنامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع. وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي تدحني الرحمة من إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطراف حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى يا حظك شاربا كلا وحيابك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوهول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا فياما أن توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم.